الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل لعلنا نحاول نختم ولو بعد العشاء إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر، تبصير الناسك بأحكام المناسك. تفضل الشيخ محمد أو يحيى أو أحد منكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف حفظه الله: المبيت بمزدلفة. قال: بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين ببيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية بالإضاءة في أرض مزدلفة. أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا، وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. قال: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام كله.
الآن وصل إلى شيخنا حفظه الله، بين موضوع المبيت بمزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج. فإذا انصرفوا بعد غروب الشمس من عرفة مشوا بسكينة وهدوء ووقار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يزاحم بعضهم بعضا ولا يدفع بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة أول عمل يقومون به صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر العشاء جمعا بأذان وإقامتين، ثم يبيت بمزدلفة إلى الفجر. أما اشتغال بعض الناس بلقط الحصى من مزدلفة فإن هذا خلاف السنة، الحصى يؤخذ من أي مكان وليس خاصا بمزدلفة. يبيت بها دون أن يقوم تلك الليلة بقيام خاص، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ملبيا. فإذا أصبح الصباح وصلى الفجر توجه القبلة ودع الله طويلا، قول الله تعالى: فاذكروا الله، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم تفضل.
قال: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك، كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم.
يعني بعد صلاة الفجر يدعو، يتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ولا يلزمه الذهاب إلى المسجد الذي في مزدلفة المسمى بالمشعر، لأن كل مزدلفة مشعر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يكثر من الدعاء والاستغفار والذكر والتلبية والتكبير رافعا يديه حتى قبيل طلوع الشمس ثم ينصرف إلى منى. نعم.
قال
ويجوز للضعفاء والعجزة وكبار السن الانصراف آخر الليل، الانصراف آخر الليل. وفي مثل هذه الأيام لو رمى آخر الليل فلا حرج عليه، ولو طاف بعد الرمي آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. قال لكن لا يخرج قبل منتصف الليل، فإن خرج قبل منتصف الليل فعليه دم. نعم.
قال أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط
الحاج. رنحط إشارة إلى أوائل الأول الرمي الراء، والثاني النحر رن، والثالث الحاء يعني الحلق، والرابع الطاء يعني الطواف. نعم. قال هكذا العلماء درجوا أحيانا على اختصار الكلمات إلى حروف.
قال فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان حصل من بعض الصحابة فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأنه صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجلا لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري.
أعمال يوم النحر أربعة، لخصها بقوله رنحط، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، والأفضل كما سمعتم أن تؤدى هكذا: الرمي أولا ثم النحر ثانيا ثم الحلق ثالثا ثم الطواف رابعا، وإن كان معه سعي سعى بعد الطواف. ومع هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. الذي قال له رميت طفت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، وهكذا، وكلهم يقول لهم افعل ولا حرج. بل عند أبي داود سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، وهذا خاص بيوم النحر. أما بقية الأيام لا يقدم السعي على الطواف، بل يرتب هكذا: الطواف ثم السعي لمن كان عليه سعي، كما لو كان متمتعا، لأن السعي الأول العمرة، أو كان مفردا أو قارنا لكنه لم يطوف مع طواف، لم يسعى مع طواف القدوم. والخلاصة أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بعض المشوشين من بعض الكتاب المتأخرين ألفوا كتابا بعنوان افعل ولا حرج. وأذكر أن شيخنا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله قال لو طبقنا هذا الكتاب معناه افعل ولا إيش ها
ولا حج
ولا حج بحذف الراء، لأنه تجاوز تجاوزات كثيرة خلاصتها كأنه لم يخرج بحج والعياذ بالله. وقد رد عليه علماؤنا ومشايخنا في ردود مكتوبة وبعضها ملفوظة، فلا يلتفت إليه، لأن بعض الناس قد يستغله فيلعب كأنه جاي يلعب. أحد الناس أعرفه دكتور من الدكاترة يقول إنه ليلة النحر أعطى العيال منوم أبناءه، وذهب هو والمدام على حد عبارته وأحرموا، ثم مروا بعرفة، ثم مروا بمزدلفة وأخذوا الحصى، ثم مروا بمنى ورموا الجمرة جمرة العقبة قبل منتصف الليل، ثم مروا ذهبوا إلى البيت وطافوا وسعوا. وأذكر أن أحد مشايخنا سئل عن هذا وعاد إلى أولاده، لأنه راح ذهب بالطائرة، عاد إلى أولاده ولم يصحوا من الحبوب المنومة بعد صلاة الفجر، لأنهم ذهبوا بالطائرة وعادوا بالطائرة. قال أحد المشايخ هذا يلعب ولم يحج. نعم يلعب ما شاء الله، كل الحج أدى في 4 ساعات فقط، فمثل هذا لعب، وينطبق عليه افعل ولا حج، فانتبهوا لهذا. تفضل.
قال وروى أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
يعني يأكل العرض. نعم.
وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارين والمفردين.
هذا التحلل الأكبر. نعم.
وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنه 7 حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمع أنه أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ.
وإيش؟
قال وأجمع على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ.
نعم.
ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. والذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منها، لما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء، وفيه فارتحنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. يكون نحر الهدي إن كان إبلا، وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لمتمتع أو قارن أو نذر أو كانت تطوعا. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبع متتابعات أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاث إلى قرب الحج قبل يوم عرفة. ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وله أن يهدي منه ولو كان المهدي له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. أعمال يوم النحر الحق.
أعمال يوم النحر ذكرها المصنف وقد بينا ملخصها، ثم عقب عليها بتأكيد أنه يجوز تقديم بعضها على بعض كما سمعتم الأحاديث في ذلك، ثم بين أن كثيرا من أهل العلم يرون جواز الرمي آخر الليل والطواف آخر الليل، لكن لا ينصرف آخر الليل. أنا مضطر أن ألخص تلخيصا ما تبقى، وأنتم تسمعون النصوص وتراجعونها إن شاء الله. وأم سلمة وأسماء طوفنا آخر الليل، حتى إن عائشة تمنت رضي الله عنها أنها ترخصت مع من رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل، وهم ذوي الأعذار، لكن لا ينصرف كما قلت قبل منتصف الليل، لا ينصرف قبل منتصف الليل، لأنه لو انصرف قبل منتصف الليل فعليه دم، بل إن من العلماء من رأى بطلان حجه، من لأنه يرى أن بيت مزدلفة ركن من الأركان، لكن الصحيح أنه إن تعمد آثم وعليه دم. ويعني ثم بين النحر وهو إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة من المعز ما له سنتان، من المعز ما له سنة، من الضأن ما له ستة أشهر، من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر مسنة لها خمس لها سنتان، لها سنتان. والسنة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، يأكل منها ويهدي ويتصدق، ولو تصدق بها جميعا جاز ذلك. نعم.
قال: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها. وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة، سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كمال فضيل بن حسين البصري، ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وأيضا حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في الحج، فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي، ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي، وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه.
هنا الشيخ حفظه الله تعالى بيّن إضافة وتأكيدا على ما يتعلق بالنحر، وأن مدته أربعة أيام يوم العيد بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق. أما الحلق والرمي والطواف فإن فعل الثلاثة: رمى وحلق ونحر، رمى وحلق وطاف، حل له كل شيء حتى النساء. لكن لو فعل اثنين: حلق ورمى ولم يطف، فإنهن لا يحللن له إلا بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة. ويعني له أن يؤخره مع طواف الوداع ويجزئه عن طواف الوداع. والمتمتع عليه سعيان: سعي مع طواف القدوم للعمرة، وهو طواف العمرة وطواف والسعي، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما كل من القارن المفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. نعم تفضل.
قال: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي 11 و12، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم 12، ومن أراد التأخر بات فيهما ليلة 13، ونفر بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله تعالى: واذكروا الله أياما معدودات
في أيام،
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما 11 و12، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي 4: الأول يوم النحر، والثاني يوم 11 وهو يوم القر، لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم 13 وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليالي، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم إلى 2، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليها. والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة 13 ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم 13، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. المبيت في منى ليلتين للمتعجل، المبيت في منى ليلتين المتعجل وثلاثة ليالي للمتأخر واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال، بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
بيّن المصنف حفظه الله تعالى على أن المبيت ليلتين، ليلتي 11 و12، واجب من واجبات الحج، وينبغي أن يبيت على الأقل أغلب الليل أو من نصف الليل وزيادة، نصف الليل وزيادة، ولا يكتفي أن يأتي ويمكث ساعتين ويمشي مثل ما يفعله بعض الناس، يترفه في عمائر حي العزيزية ويأتي يمر بمنى مرورا وكأنه لم يكترث بهذا الواجب، بل لا بد أن يكون مكثه يزيد على منتصف الليل، سواء من بعد المنتصف أو قبل المنتصف، ويرمي هذه الجمرات الثلاث في الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسيأتي تفصيل طريقة الرمي لهذه الجمرات الثلاث. هذا لمتعجل. أما المتأخر فيبيت ليلة 13 ويطوف ويرمي الجمرات كما رماها في اليوم الذي قبله، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع. من أمسى عليه الليل وهو لم يرتحل في منى ليلة 12 لزمه المبيت في تلك الليلة، يعني لزمه المبيت ليلة 13 والرمي من الغد ثم طواف الوداع. أما لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
قال: رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. قال ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين وسبعون حصاة للمتأخرين. ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج أو وأن يلتقطه له غيره. ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفي حتى إذا دخلنا محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخث الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس قال حدثني الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هات فالقط لي حصاة، فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذ فوضعتهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات، وهو من مراسيل ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعف، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت مزدلفة. مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذ كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز زيادته على ذلك لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا، وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب. فلم يكن مرميا به شرعا.
نعم.
قال وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي. تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه. قال تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاث، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله قال وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال يرمي الحجاج الجمار الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق، وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاء، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثالثة فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاء، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاثة من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو ذكر الله المأمور به في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في أشهر الحج وبعدها. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من جمرات العقبة، ويشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. قال: وأصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رفعه قال: لما أتى إبراهيم الخليل عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات ساخ في الأرض حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني، وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. في هذه الأحاديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمي وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء، وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجه وفي عمره، والمسلمون يودونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق برمي الجمرات، ابتداء من رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل، ولو رميت آخر الليل لا حرج، ويأخذ مقدار حصى الخذف وهو ما يرمى به في اليد هكذا، باليد بالإصبع لا باليد بأحد الأصابع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفقأ العين ويعمل الأفاعيل، يفعل الأفاعيل. ثم يرمي بهذا الحصى الصغير والنبي رمى وقاد بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في اليوم الثاني والثالث والرابع للمتأخر يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات ثم يتنحى عن الجمرة، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يرمي يستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى طويلا، ثم يرمي جمرة الجمرة الوسطى ثم يتنحى عنها ويتجه القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، لا يقف عندها. ثم بعد ذلك في اليوم الرابع اليوم الثالث عشر يفعل مثل ما فعل في اليوم الذي قبله. وإياك أن ترمي بحجارة كبيرة أو تقول خذيها شيطان، الجمرات لا تسمى شيطان، اسمها الجمرة أو الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة. والبعض من الناس يقول أنا وصلت عند إبليس الكبير وإبليس الصغير وإبليس الأوسط، لا هذا غلط، هذه مسميات جاهلية. فعلينا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان سبب الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم يوم قصة الذبيح عليهما السلام وحصبه إبراهيم، فصارت سنة تتبع وهديا واجبا من واجبات الحج. نعم.
قال طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ويستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأه عن الوداع، لأنه آخر عهده بالبيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر لله ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقري كما يفعله القهقرة كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة.
نعم. طواف الوداع يكون آخر أعمال الحاج، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا له حكم الرفع، وهو سبعة أشواط كما تقدم، وهو واجب من واجبات الحج، لا يجوز للمسلم أن يتركه، ولا يجوز أن تخرج من حدود مكة قبل أن تطوف طواف الوداع. وإذا طفت طواف الوداع ثم أطلت المكث بمكة فعليك أن تعيد هذا الطواف. لكن لو أن مسلما أو حاجا أخر طواف الإفاضة ولو كان بعده سعي، أخره لظرف أو لآخر إلى طواف الوداع، نوى الإفاضة وأجزأه عن ماذا؟ عن الوداع. نوى طواف الإفاضة وأجزاه عن الوداع. والسعي لا يعد فاصلا، لأن السعي مرتبط بالطواف. أما المعتمر فلا طواف عليه واجب إلا أن يتطوع، إذا أراد أن يتطوع فلا بأس بذلك، لأن الطواف بالبيت في أي وقت جائز التطوع به. نعم. إن كان تعبت خلي الشيخ محمد يقرأ.
لا خلاص انتهينا. قال زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
سامع صوتك كأنه من كثرة المذاكرة، لعل إن أردت أن يريحك الأخ محمد فلا حرج، افعل ولا حرج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، رواه البخاري واللفظ له، ولمسلم رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة، ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة وللقبور وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية، يستفاد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له. يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء، لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي الحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج والعمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الأحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 28 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختم شيخنا حفظه الله هذه الرسالة المباركة التي لم تترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق بمسائل الحج، ولذلك أوصي الجميع باقتنائه إلا وأتى عليه مع ذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فعلينا أن نسعى لاستفادة من ذلك. ختم ذلك بأحكام الزيارة، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على مسائل ذكرها الشيخ وألخصها لكم. المسألة الأولى أنه لا علاقة للزيارة بين الحج والزيارة ولا بين العمرة والزيارة، فلو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يزر فإن حجه وعمرته صحيحة ولا علاقة للزيارة بذلك. أما الحديث الذي يردده بعض العوام والجهلة من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع مكذوب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلق مكذوب لا يجوز العمل به. وكذلك حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في مماتي، حديث مكذوب موضوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يأتي المسلم إذا أراد أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قصده الصلاة في المسجد، أن يكون قصده الصلاة في المسجد، وتأتي الزيارات الأخرى تبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. هذه نسأل الله أن يطهره وأن ييسر زيارته بعد أن يطهر من الأدناس والأنجاس والأرجاف من جميع الطوائف المنحرفة عن الجادة. فإذا جئت بقصد الزيارة لا تأتي لأي قصد آخر. سمع الحسين، سمع علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسمى بزين العابدين، سمع رجلا يقول: جئت من البيت من المسجد الأقصى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذن القصد الأول هو الصلاة في ماذا؟ في المسجد. الأمر الثاني الصلاة في مسجد قباء، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كأجر عمرة، ولا يغني عن العمرة لكن له أجر عمرة. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا يقف طويلا عند القبر: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم تقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. تزور تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، على أهل البقيع من المسلمين وتسلم على شهداء أحد. هذه الخمسة هي التي تزار إذا جئت المدينة: أولها الصلاة في المسجد، وثانيها الصلاة في مسجد قباء، وثالثها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ورابعها السلام على أهل البقيع، وخامسها السلام على من؟ على شهداء أحد. أما انتبهوا إلى ما بعد، أما الذهاب إلى بعض المساجد الأخرى أو الآبار أو النخيل أو الجبال أو الغيران أو بعض الآبار، فتلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس هناك مزارات مشروعة، لا بئر كذا ولا بئر عثمان ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر غرس ولا بئر عثمان ولا بئر ولا بئر ولا غار أحد ولا الذهاب إلى أحد. نعم، من أراد أن يستطلع معالم المدينة بقصد السياحة فلا حرج، أما أن يذهب إلى هذه الأماكن بنية التقرب إلى الله فتلك بدع خطيرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك المساجد، لا يوجد مسجد في المدينة له قدسية خاصة تختلف عن مساجد العالم، إلا كم مسجد؟ ها؟ أكيد أربعة. ما هو الرابع؟ الثالث والرابع؟ مسجد له قدسية خاصة في المدينة كم مسجد؟ ها؟ مسجدين، مسجدان في المدينة: المسجد النبوي والمسجد ومسجد قباء. المساجد الأخرى لا فرق بينها وبين أي مسجد، في مصر، في تركيا، في أمريكا، في باكستان، في الهند، في الشرق، في الغرب، فهمنا؟ حتى ولو وجدتم بعض المسميات بأسماء بعض الصحابة، هذه تسميات يعني مجرد تسمية ليس لها قدسية معينة. نعم المساجد فيها خير، لكن ما نخصها بزيارة مخصوصة كما نخص المسجد النبوي أو نخص مسجد قباء. ما زاد على مسجد قباء، مسجد النبي ومسجد قباء، فتلك مساجد عادية كسائر المساجد في سائر بقاع الدنيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعل حجكم مبرورا، وأن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة، وأن يتقبلها منا، إنه جواد كريم. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي أتم لنا التعليق على هذه الرسالة المباركة، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد والقبول. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. يا إخوتي أقول لكم والله رسالة من القلب، أولا أن تحمدوا الله على ما يسر من تسهيل أمور زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يشرع من زيارات، وما وفق الله له المسؤولين، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وسموه ولي عهده وفقه الله، مما يبذلانه من خير لراحة الحجاج وراحة الإسلام والمسلمين. فأسأل الله أن يجزيهما خير ما يجزي به عباده الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الأذان والإقامة نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله عليك. هذا يقول: أنا طالب علم بالمدينة، أريد حجة الإسلام هذا العام، وأدخل مكة مع الحملة في اليوم السابع، فأي النسك تنصحني به؟
أولا أنصحك أن لا تحج بغير تصريح، لأن ذلك فيه إثم ومخالفة ومضايقة لنفسك وللناس، وتعتبر غير مستطيع إذا كنت غير قادر على الدفع في الحملات. الأمر الثاني، أنت بالخيار بين التمتع والقران والإفراد إذا كان لديك تصريح. حتى لو كان في اليوم السابع بإمكانك أن تتمتع إن أردت، وقد بينا سابقا يعني أنواع النسك وما يتعلق بها، كل هذا قد بيناه في ما تقدم. والتمتع هو الأفضل، تطوف وتسعى وتحرم العمرة، ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرك، وقبل ظهر اليوم الثامن تحرم بالحج وتكمل بقية المناسك. نعم
أحسن الله لك. هذا يقول: هل يجوز تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريق؟
لا يجوز، قال به بعض الفقهاء وغير صحيح، إلا لمن كان له عذر فله أن ينيب إن كان عاجزا، وإن كان قادرا يقضي في اليوم الذي بعد الذي فاته.
أحسن الله لك. هذا يقول: هل من الأفضل لطالب العلم إذا كان له فضل من المال أن يشتري به كتبا أو أضحية؟
والله في كل الخير، لكن الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، وقال بعض أهل العلم بالوجوب. نعم.
هذا سائل يقول: الذين يأتون الحج هذا العام من خارج البلاد هذه المباركة، يقول يأتون بحملات مكونة من إداريين وحجاج، وهذا العام لم يعطى للإداريين تصاريح للحج، فهل على الإداريين الحملات إذا دخلوا مكة من غير لبس الإحرام إثم على هذا الفعل؟
ليس عليهم إثم، وعليهم أن يبقوا إداريين، ولا يجوز لهم أن يحجوا من غير تصريح. نعم.
هذا يقول: هل يسن الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال تحت الميزاب تحت ميزاب الكعبة؟
السنة قبل الزوال، أما تحت الميزاب فليس عليه دليل صحيح. يحرم من أي مكان في مسكنه في الفندق أو حتى ولو في منى.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يشرع عند دخول الطواف أن الطواف طوافين، طواف للتحية وطواف للعمرة؟
لا، إذا كان طواف عمرة ينوي طواف العمرة، ليس هناك طواف اسمه التحية إلا إذا كان طواف تطوع. نعم. هذا ويجزئ عن طواف التحية، طواف القدوم أو طواف العمرة يجزئ عن طواف التحية. نعم.
هذا يقول هل يجوز خلط ماء زمزم بماء عادي لتوزيعه أو شربه؟
لا بأس بذلك إن شاء الله.
وهذا يقول ما حكم الذكر الجماعي في المزامير والطبل ونحوها؟
الذكر الجماعي سواء مع مزامير أو مع غير مزامير محرم، بدعة منكرة. ولعله لا يغيب عن ذهنكم قصة ابن مسعود اختصرها، عندما وقف على بعض الذين يتحلقون في المسجد ويكبرون جمعا ويسبحون جمعا وبأيديهم حصى، فقال لهم والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما، وذكر حديث الخوارج وقال وإني أخشى أن تكونوا منهم. نعم.
أسأل الله إذا ذهب الحاج إلى 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 الحج وهو متمتع وتحلل من عمرة التمتع، هل يجوز له أن يأتي بعمرة عن شخص آخر؟
نعم لا بأس إن كان لديه متسع أن يأتي بالعمرة عن شخص متوفى أو مقعد. أما الشخص الذي عنده نشاط لكن لم يجد شيئا يحج به فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه لأنه غير مستطيع. نعم.
هذا سؤال يقول هل يجوز صيام بعض أيام الحج قبل إحرامه، يعني إذا كان عليه هدي
يعني الصيام إذا كان عاجز عن الهدي يصوم 3 أيام من بداية الإحرام إلى يوم التروية، لكن يوم عرفة ما يصوم، وما بقي من صيام 3 أيام يصومه من أيام التشريق، يصومه من أيام التشريق والسبعة الأخرى في بلده. لكن ما يبخل ويقول هذا أنا معي نقود ولكني أريد أن أشتري بها هدايا لأم العيال وللعيال، لا هذا لا يجوز، هذا بخل. الهدي مقدم على ماذا؟ على الهدايا. وفي البنك الإسلامي رخيص الهدي، وهم يذبحون نيابة عنك، يقال لي سمعت أنه 720 ريالا، يمكن لو جئت لتشتري خروف ما تجده حتى 2000. نعم.
هذا يقول هل يجوز للحاج أن يكرر العمرة بعد التحلل الأخير؟
لا،
قبل طواف الوداع
هذا ليس بمشروع. يقول أيوب السختياني رحمه الله لا أدري عن الذين يترددون بالعمرة من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، لكن لو أردت أن تعتمر عن ميتك أو شخص مقعد فلا بأس بذلك، أما عن نفسك فلا. نعم.
هذا السؤال يقول الفرق بين الأضحية والهدي، وهل للحاج أن يضحي مع الهدي؟
لا علاقة الأضحية بالهدي، الأضحية سنة مؤكدة أو واجب على الصحيح في حق كل مسلم قيم للبيت، على الزوجة وعلى الأب وعلى القيم، وبالتالي فإنه من بداية العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يذبح أضحيته حتى ولو كان حاجا. أستودعكم الله إلى أن نلتقي بإذن الله في اليوم 14 أو 15 من شهر ذي الحجة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل، لعلنا نحاول نختم ولو بعد العشاء إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، تبصير الناسك بأحكام المناسك. تفضل الشيخ محمد أو يحيى أو أحد منكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف حفظه الله المبيت بمزدلفة، قال بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين ببيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية بالإضاءة في أرض مزدلفة. أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. قال: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام كله.
الآن وصل إلى شيخنا حفظه الله، بين موضوع المبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج، فإذا انصرفوا بعد غروب الشمس من عرفة مشوا بسكينة وهدوء ووقار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يزاحم بعضهم بعضا ولا يدفع بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة أول عمل يقومون به صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر العشاء جمعا بأذان وإقامتين، ثم يبيت بمزدلفة إلى الفجر. أما اشتغال بعض الناس بلقط الحصى من مزدلفة فإن هذا خلاف السنة، الحصى يؤخذ من أي مكان وليس خاصا بمزدلفة، يبيت بها دون أن يقوم تلك الليلة بقيام خاص، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ملبيا. فإذا أصبح الصباح وصلى الفجر توجه القبلة ودع الله طويلا، قول الله تعالى: فاذكروا الله، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم فضل.
قال: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جد لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك، كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة. والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم.
يعني بعد صلاة الفجر يدعو، يتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ولا يلزمه الذهاب إلى المسجد الذي في مزدلفة المسمى بالمشعر، لأن كل مزدلفة مشعر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يكثر من الدعاء والاستغفار والذكر والتلبية والتكبير رافعا يديه حتى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى. نعم.
قال:
ويجوز للضعفاء والعجزة وكبار السن الانصراف آخر الليل، وفي مثل هذه الأيام لو رمى آخر الليل فلا حرج عليه، ولو طاف بعد الرمي آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. قال: لكن لا يخرج قبل منتصف الليل، فإن خرج قبل منتصف الليل فعليه دم. نعم.
قال: أعمال يوم النحر، أربعة، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج.
رنحط إشارة إلى أوائل الأول الرمي الراء، والثاني النحر رن، والثالث الحاء يعني الحلق، والرابع الطاء يعني الطواف. نعم. قال هكذا العلماء درجوا أحيانا على اختصار الكلمات إلى حروف.
قال فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان حصل من بعض الصحابة فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأنه صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجلا لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري.
أعمال يوم النحر أربعة، لخصها بقوله رنحط، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. والأفضل كما سمعتم أن تؤدى هكذا: الرمي أولا، ثم النحر ثانيا، ثم الحلق ثالثا، ثم الطواف رابعا، وإن كان معه سعي سعى بعد الطواف. ومع هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. الذي قال له رميت طفت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، وهكذا، وكلهم يقول لهم افعل ولا حرج. بل عند أبي داود سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، وهذا خاص بيوم النحر. أما بقية الأيام لا يقدم السعي على الطواف، بل يرتب هكذا: الطواف ثم السعي لمن كان عليه سعي، كما لو كان متمتعا، لأن السعي الأول العمرة، أو كان مفردا أو قارنا لكنه لم يسعى مع طواف القدوم. والخلاصة أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بعض المشوشين من بعض الكتاب المتأخرين ألفوا كتابا بعنوان افعل ولا حرج، وأذكر أن شيخنا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله قال لو طبقنا هذا الكتاب معناه افعل ولا إيش، ها، ولا حج بحذف الراء، لأنه تجاوز تجاوزات كثيرة، خلاصتها كأنه لم يخرج بحج والعياذ بالله. وقد رد عليه علماؤنا ومشايخنا في ردود مكتوبة وبعضها ملفوظة، فلا يلتفت إليه، لأن بعض الناس قد يستغله فيلعب كأنه جاي يلعب. أحد الناس أعرفه دكتور من الدكاترة يقول إنه ليلة النحر أعطى العيال منوم أبناءه، وذهب هو والمدام على حد عبارته وأحرموا، ثم مروا بعرفة، ثم مروا بمزدلفة وأخذوا الحصى، ثم مروا بمنى ورموا الجمرة، جمرة العقبة، قبل منتصف الليل، ثم مروا ذهبوا إلى البيت وطافوا وسعوا. وأذكر أن أحد مشايخنا سئل عن هذا وعاد إلى أولاده لأنه راح ذهب بالطائرة، عاد إلى أولاده ولم يصحوا من الحبوب المنومة بعد صلاة الفجر لأنهم ذهبوا بالطائرة وعادوا بالطائرة. قال أحد المشايخ هذا يلعب ولم يحج. نعم يلعب ما شاء الله، كل الحج الدافي 4 ساعات فقط، مثل هذا لعب وينطبق عليه افعل ولا حج، فانتبهوا لهذا. تفضل.
قال وروى أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميتك بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
يعني أكل العرض. نعم.
وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارين والمفردين.
هذا التحلل الأكبر. نعم.
وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم، ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنه 7 حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمع أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ.
وإيش؟
قال وأجمع على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ.
نعم.
ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. والذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى لما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء وفيه فارتحنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا سواء كان الهدي واجبا لمتمتع أو قارن أو نذر أو كان تطوعا. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الظأن والثني من غيره، والجذع من الظأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام 3 و7 متتابعات أو متفرقة، والأولى تأخير صيام 3 إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه وتصدق، لقول الله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدي له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. أعمال يوم النحر الحق.
أعمال يوم النحر ذكرها المصنف وقد بينا ملخصها، ثم عقب عليها بتأكيد أنه يجوز تقديم بعضها على بعض كما سمعتم الأحاديث في ذلك، ثم بين أن كثيرا من أهل العلم يرون جواز الرمي آخر الليل والطواف آخر الليل، لكن لا ينصرف آخر الليل. أنا مضطر أن ألخص تلخيصا ما تبقى، وأنتم تسمعون النصوص وتراجعونها إن شاء الله. وأم سلمة وأسماء طوفنا آخر الليل، حتى إن عائشة تمنت رضي الله عنها أنها ترخصت مع من رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل، وهم ذوي الأعذار، لكن لا ينصرف كما قلت قبل منتصف الليل، لا ينصرف قبل منتصف الليل، لأنه لو انصرف قبل منتصف الليل فعليه دم، بل إن من العلماء من رأى بطلان حجه، من لأنه يرى أن جبهة مزدلفة ركن من الأركان، لكن الصحيح أنه إن تعمد آثم وعليه دم. ويعني ثم بين النحر، وهو إما 7 بدنة أو 7 بقرة أو شاة من المعز ما له 2 سنين، من المعز ما له 1 سنة، من الضأن ما له 6 أشهر، من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر مسنة لها سنتان. والسنة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، يأكل منها ويهدي ويتصدق، ولو تصدق بها جميعا جاز ذلك. نعم.
قال: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها. وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة، سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كمال فضيل بن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وأيضا حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي يختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في الحج، فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي، ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين، سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي، وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه.
هنا الشيخ حفظه الله تعالى بيّن إضافة وتأكيدا على ما يتعلق بالنحر، وأن مدته أربعة أيام يوم العيد بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق. أما الحلق والرمي والطواف فإن فعل الثلاثة رمى وحلق ونحر رمى وحلق وطاف حل له كل شيء حتى النساء. لكن لو فعل اثنين حلق ورمى ولم يطف فإنهن لا يحللن له إلا بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة، ويعني له أن يؤخره مع طواف الوداع ويجزئه عن طواف الوداع. والمتمتع عليه سعيان: سعي مع طواف القدوم للعمرة وهو طواف العمرة وطواف والسعي، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما كل من القارن المفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. نعم تفضل.
قال: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، ومن أراد التأخر بات فيهما ليلة الثالث عشر ونفر بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله تعالى: واذكر الله أياما معدودات
في أيام،
واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثالث عشر، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليالي، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم إلى اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليها. والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة 13 ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم 13، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. المبيت في منى ليلتين للمتعجل، المبيت في منى ليلتين المتعجل وثلاثة ليالي للمتأخر واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال، بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
بيّن المصنف حفظه الله تعالى على أن المبيت ليلتين، ليلة الحادي عشرة والثانية عشرة، واجب من واجبات الحج، وينبغي أن يبيت على الأقل أغلب الليل أو من نصف الليل وزيادة، نصف الليل وزيادة، ولا يكتفي أن يأتي ويمكث ساعتين ويمشي مثل ما يفعله بعض الناس، يترفه في عماير حي العزيزية ويأتي يمر بمنى مرورا وكأنه لم يكترث بهذا الواجب، بل لابد أن يكون مكثه يزيد على منتصف الليل، سواء من بعد المنتصف أو قبل المنتصف، ويرمي هذه الجمرات الثلاث في الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسيأتي تفصيل طريقة الرمي لهذه الجمرات الثلاث. هذا للمتعجل. أما المتأخر فيبيت ليلة 13 ويطوف ويرمي الجمرات كما رماها في اليوم الذي قبله، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع. من أمسى عليه الليل وهو لم يرتحل في منى ليلة 12 لزمه المبيت في تلك الليلة، يعني لزمه المبيت ليلة 13 والرمي من الغد ثم طواف الوداع. أما من لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم
قال: رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. قال: ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين وسبعون حصاة للمتأخرين، ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج أو وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له سبع حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفي: حتى إذا دخلنا محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذ الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس قال: حدثني الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصاة. فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذ فوضعتهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط سبع حصيات، وهو من مراسيل ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعف، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت مزدلفة. مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز زيادته على ذلك لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمين أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا، وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب. فلم يكن مرميا به شرعا.
نعم.
قال وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي. تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه. قال تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاث، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله قال وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال يرمي الحجاج الجمار الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق، وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصى، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثالثة فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصى، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها، وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاثة من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو ذكر الله المأمور به في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في أشهر الحج وبعدها. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من جمرات العقبة، ويشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يعتد برمي غيره لأن غير الحاج لا يجوز الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. قال: وأصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رفعه قال: لما أتى إبراهيم الخليل عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات ساخ في الأرض حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني، وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. في هذه الأحاديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمي وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء، وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجه وفي عمره، والمسلمون يودونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق برمي الجمرات ابتداء من رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل، ولو رميت آخر الليل لا حرج، ويأخذ مقدار حصى الخذف وهو ما يرمى به في اليد هكذا، باليد بالإصبع لا باليد بأحد الأصابع، ونقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفقأ العين ويعمل الأفاعيل يفعل الأفاعيل، ثم يرمي بهذا الحصى الصغير، والنبي رمى وقال بمثل هذا: فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في اليوم الثاني والثالث والرابع للمتأخر يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات، ثم يتنحى عن الجمرة، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يرمي يستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يتنحى عنها ويتجه القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم بعد ذلك في اليوم الرابع اليوم الثالث عشر يفعل مثل ما فعل في اليوم الذي قبله. وإياك أن ترمي بحجارة كبيرة أو تقول خذيها شيطان، الجمرات لا تسمى شيطان، اسمها الجمرة أو الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة. والبعض من الناس يقول أنا وصلت عند إبليس الكبير وإبليس الصغير وإبليس الأوسط. لا هذا غلط، هذه مسميات جاهلية. فعلينا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان سبب الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم يوم قصة الذبيح عليهما السلام وحصبه إبراهيم، فصارت سنة تتبع وهديا واجبا من واجبات الحج. نعم.
قال: طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ويستحب للمعتمر عند مغادرة مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأه عن الوداع، لأنه آخر عهده بالبيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر لله ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقري كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة.
نعم. طواف الوداع يكون آخر أعمال الحاج، لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا له حكم الرفع، وهو سبعة أشواط كما تقدم، وهو واجب من واجبات الحج، لا يجوز للمسلم أن يتركه، ولا يجوز أن تخرج من حدود مكة قبل أن تطوف طواف الوداع. وإذا طفت طواف الوداع ثم أطلت المكث بمكة فعليك أن تعيد هذا الطواف. لكن لو أن مسلما أو حاجا أخر طواف الإفاضة ولو كان بعده سعي، أخره لظرف أو لآخر إلى طواف الوداع، نوى الإفاضة وأجزأه عن ماذا؟ عن الوداع. نوى طواف الإفاضة وأجزاه عن الوداع. والسعي لا يعد فاصلا، لأن السعي مرتبط بالطواف. أما المعتمر فلا طواف عليه واجب إلا أن يتطوع، إذا أراد أن يتطوع فلا بأس بذلك، لأن الطواف بالبيت في أي وقت جائز التطوع به. نعم. إن كان تعبت خلش محمد يقرأ.
لا خلاص انتهينا. قال: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
سامع صوتك كأنه من كثرة المذاكرة لعل. إن أردت أن يريحك الأخ محمد فلا حرج، افعل ولا حرج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له، ولمسلم رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع وشهداء أحد. وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة، ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة وللقبور وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية، يستفاد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له. يستفيد أحسن الله إليكم، يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء، ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي الحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج والعمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الأحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 28 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختم شيخنا حفظه الله هذه الرسالة المباركة التي لم تترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق بمسائل الحج، ولذلك أوصي الجميع باقتنائه إلا وأتى عليه مع ذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فعلينا أن نسعى لاستفادة من ذلك. ختم ذلك بأحكام الزيارة، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على مسائل ذكرها الشيخ وألخصها لكم. المسألة الأولى أنه لا علاقة للزيارة بين الحج والزيارة، ولا بين العمرة والزيارة. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يزر، فإن حجه وعمرته صحيحة ولا علاقة للزيارة بذلك. أما الحديث الذي يردده بعض العوام والجهلة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع مكذوب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلق مكذوب لا يجوز العمل به. وكذلك حديث: من زارني في مماتي فكأنما زارني في مماتي، حديث مكذوب موضوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يأتي المسلم إذا أراد أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قصده الصلاة في المسجد، أن يكون قصده الصلاة في المسجد، وتأتي الزيارات الأخرى تبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذه نسأل الله أن يطهره وأن ييسر زيارته بعد أن يطهر من الأدناس والأنجاس والأرجاس من جميع الطوائف المنحرفة عن الجادة. فإذا جئت بقصد الزيارة لا تأتي لأي قصد آخر. سمع الحسين، سمع علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسمى بزين العابدين، سمع رجلا يقول جئت من البيت من المسجد الأقصى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذن القصد الأول هو الصلاة في ماذا؟ في المسجد. الأمر الثاني الصلاة في مسجد قباء، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كأجر عمره، ولا يغني عن العمره لكن له أجر عمره. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا يقف طويلا عند القبر، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. تزور تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، على أهل البقيع من المسلمين وتسلم على شهداء أحد. هذه الخمسة هي التي تزار إذا جئت المدينة، أولها الصلاة في المسجد، وثانيها الصلاة في مسجد قباء، وثالثها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ورابعها السلام على أهل البقيع، وخامسها السلام على من؟ على شهداء أحد. أما انتبهوا إلى ما بعد، أما الذهاب إلى بعض المساجد الأخرى أو الآبار أو النخيل أو الجبال أو الغيران أو بعض الآبار، فتلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس هناك مزارات مشروعة، لا بئر كذا ولا بئر عثمان ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر غرس ولا بئر عثمان ولا بئر ولا بئر ولا غار أحد ولا الذهاب إلى أحد. نعم من أراد أن يستطلع معالم المدينة بقصد السياحة فلا حرج، أما أن يذهب إلى هذه الأماكن بنية التقرب إلى الله فتلك بدع خطيرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك المساجد، لا يوجد مسجد في المدينة له قدسية خاصة تختلف عن مساجد العالم، إلا كم مسجد؟ ها أكيد أربعة، ما هو الرابع الثالث والرابع؟ مسجد له قدسية خاصة في المدينة كم مسجد؟ ها مسجدين، مسجدان في المدينة، المسجد النبوي والمسجد ومسجد قباء. المساجد الأخرى لا فرق بينها وبين أي مسجد في مصر في تركيا في أمريكا في باكستان في الهند في الشرق في الغرب، فهمنا؟ حتى ولو وجدتم بعض المسميات بأسماء بعض الصحابة، هذه تسميات يعني مجرد تسمية ليس لها قدسية معينة. نعم المساجد فيها خير، لكن ما نخصها بزيارة مخصوصة كما نخص المسجد النبوي أو نخص مسجد قباء. ما زاد على مسجد قباء، مسجد النبي ومسجد قباء، فتلك مساجد عادية كسائر المساجد في سائر بقاع الدنيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعل حجكم مبرورا، وأن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة، وأن يتقبلها منا إنه جواد كريم. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي أتم لنا التعليق على هذه الرسالة المباركة، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد والقبول. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. يا إخوتي أقول لكم والله رسالة من القلب، أولا أن تحمدوا الله على ما يسر من تسهيل أمور زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يشرع من زيارات وما وفق الله له المسؤولين، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسموه ولي عهده وفقه الله مما يبذلانه من خير لراحة الحجاج وراحة الإسلام والمسلمين، فأسأل الله أن يجزيهما خير ما يجزي به عباده الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الأذان والإقامة نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله عليك. هذا يقول: أنا طالب علم بالمدينة، أريد حجة الإسلام هذا العام وأدخل مكة مع الحملة في اليوم السابع، فأي النسك تنصحني به؟
أولا أنصحك أن لا تحج بغير تصريح، لأن ذلك فيه إثم ومخالفة ومضايقة لنفسك وللناس، وتعتبر غير مستطيع إذا كنت غير قادر على الدفع في الحملات. الأمر الثاني أنت بالخيار بين التمتع والقران والإفراد إذا كان لديك تصريح، حتى لو كان في اليوم السابع بإمكانك أن تتمتع إن أردت، وقد بينا سابقا يعني أنواع النسك وما يتعلق بها كله، هذا قد بيناه في ما تقدم. والتمتع هو الأفضل، تطوف وتسعى وتحرم العمرة ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرك، وقبل ظهر اليوم الثامن تحرم بالحج وتكمل بقية المناسك. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يجوز تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريق؟
لا يجوز، قال به بعض الفقهاء وغير صحيح، إلا لمن كان له عذر فله أن ينيب إن كان عاجزا، وإن كان قادرا يقضي في اليوم الذي بعد الذي فاته.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل من الأفضل لطالب العلم إذا كان له فضل من المال أن يشتري به كتبا أو أضحية؟
والله في كل الخير، لكن الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، وقال بعض أهل العلم بالوجوب. نعم.
هذا سائل يقول: الذين يأتون الحج هذا العام من خارج البلاد هذه المباركة، يقول يأتون بحملات مكونة من إداريين وحجاج، وهذا العام لم يعطى للإداريين تصاريح للحج، فهل على الإداري الحملات إذا دخلوا مكة من غير لبس الإحرام إثم على هذا الفعل؟
ليس عليهم إثم، وعليهم أن يبقوا إداريين، ولا يجوز لهم أن يحجوا من غير تصريح. نعم.
هذا يقول: هل يسن الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال تحت الميزاب تحت ميزاب الكعبة؟
السنة قبل الزوال، أما تحت الميزاب فليس عليه دليل صحيح، يحرم من أي مكان في مسكنه في الفندق أو حتى ولو في منى.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يشرع عند دخول الطواف أن الطواف طوافين، طواف للتحية وطواف للعمرة؟
لا، إذا كان طواف عمرة ينوي طواف العمرة، ليس هناك طواف اسمه التحية إلا إذا كان طواف تطوع. نعم. هذا ويجزي عن طواف التحية، طواف القدوم أو طواف العمرة يجزئ عن طواف التحية. نعم.
هذا يقول: هل يجوز خلط ماء زمزم بماء عادي لتوزيعه أو شربه؟
لا بأس بذلك إن شاء الله.
وهذا يقول: ما حكم الذكر الجماعي في المزامير والطبل ونحوها؟
الذكر الجماعي سواء مع مزامير أو مع غير مزامير محرم، بدعة منكرة، ولعله لا يغيب عن ذهنكم قصة ابن مسعود، اختصرها: عندما وقف على بعض الذين يتحلقون في المسجد ويكبرون جمعا ويسبحون جمعا وبأيديهم حصى، فقال لهم: والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما، وذكر حديث الخوارج وقال: وإني أخشى أن تكونوا منهم. نعم.
أسأل الله، إذا ذهب الحاج إلى 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 الحج وهو متمتع وتحلل من عمرة التمتع، هل يجوز له أن يأتي بعمرة عن شخص آخر؟
نعم، لا بأس إن كان لديه متسع أن يأتي بالعمرة عن شخص متوفى أو مقعد، أما الشخص الذي عنده نشاط لكن لم يجد شيئا يحج به فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه لأنه غير مستطيع. نعم.
هذا السؤال يقول هل يجوز صيام بعض أيام الحج قبل إحرامه يعني إذا كان عليه هدي
يعني الصيام إذا كان عاجز عن الهدي يصوم 3 أيام من بداية الإحرام إلى يوم التروية لكن يوم عرفة ما يصوم وما بقي من صيام 3 أيام يصومه من أيام التشريق يصومه من أيام التشريق والسبعة الأخرى في بلده لكن ما يبخل ويقول هذا أنا معي نقود ولكني أريد أن أشتري بها هدايا لأم العيال وللعيال لا هذا لا يجوز هذا بخل الهدي مقدم على ماذا على الهدايا وفي البنك الإسلامي رخيص الهدي وهم يذبحون نيابة عنك يقال لي سمعت أنه 720 ريالا يمكن لو جئت لتشتري خروف ما تجده حتى 2000. نعم.
هذا يقول هل يجوز للحاج أن يكرر العمرة بعد التحلل الأخير
لا.
قبل طواف الوداع؟
هذا ليس بمشروع. يقول أيوب السختياني رحمه الله لا أدري عن الذين يترددون بالعمرة من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون؟ لكن لو أردت أن تعتمر عن ميتك أو شخص مقعد فلا بأس بذلك أما عن نفسك فلا. نعم.
هذا السؤال يقول الفرق بين الأضحية والهدي وهل للحاج أن يضحي مع الهدي؟
لا علاقة الأضحية بالهدي الأضحية سنة مؤكدة أو واجب على الصحيح في حق كل مسلم قيم للبيت على الزوجة وعلى الأب أو على القيم وبالتالي فإنه من بداية العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يذبح أضحيته حتى ولو كان حاجا. أستودعكم الله إلى أن نلتقي بإذن الله في اليوم 14 أو 15 من شهر ذي الحجة بإذن الله تعالى.